العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في لبس الدروع. حدثنا مسدد، أخبرنا سفيان، قال حبيب: قال حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة يذكر عن السائب بن يزيد عن رجل قد سماه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين. السائب ابن يزيد روى عن رجل قد سماه، وهو صحابي، لأنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين، أي لبس درعين. وفي هذا بيان أن مباشرة الأسباب الشرعية لا تنافي التوكل، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ومع ذلك لبس درعين يوم أحد. فالاستعداد للجهاد في سبيل الله وعمل الأسباب الشرعية لا ينافي التوكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس يوم أحد درعين، يعني من الأدراع الحديدية التي تقي المجاهد من ضربات عدوه إذا وفق الله سبحانه وتعالى وجعل هذا السبب نافعا. السبب مشروع، ولكن الاعتماد يكون على الله، فالله عز وجل إذا سهل لهذا السبب أن ينفع ينفع، وإلا فالأسباب لا تنفع. إنما تعاطي الأسباب مشروع ولا ينافي التوكل. قال الشارح رحمه الله: والحديث سكت عنه المنذري، يعني فهو صارح للاحتجاج. باب في الرايات والألوية. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنبأنا ابن أبي زائدة، أنبأنا أبو يعقوب الثقفي، حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله عنه يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة. يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم رحمه الله إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، أي ما هي ومن أي شيء، فقال: كانت سوداء، كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء مربعة، مربعة الشكل، من نمرة، وهو نوع من الثياب. قال الشارح رحمه الله: الألوية جمع لواء، والرايات جمع راية. اللواء علم الجيش، اللواء هو علم الجيش وهو دون الراية، يعني أصغر من الراية. العلم اللواء علم الجيش، العلم الذي يأخذه الجيش، وهو دون الراية يعني أصغر، لأنه شقة ثوب، يعني جزء ثوب يلوى ويشد إلى عود الرمح. اللواء شقة ثوب، جزء من ثوب يلوى يلف ويشد إلى عود الرمح، هذا اللواء. والراية علم الجيش، يعني أكبر من اللواء. ويكنى أم الحرب، يقال للراية أم الحرب، وهو فوق اللواء. وقال التربشتي رحمه الله: الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب، صاحب الجهاد، ويقاتل عليها وتميل المقاتلة إليها. واللواء علامة كبكبة الأمير، يعني موضع الأمير، الموضع الذي يكون فيه الأمير. واللواء علامة كبكبة الأمير تدور معه حيث دار. وفي شرح مسلم: الراية العلم الصغير، واللواء العلم الكبير. كذا في المرقات. قال: نمر بفتح فكسر، وهي بردة من صوف. نمر بردة من صوف يلبسها الأعراب، فيها تخطيط من سواد وبياض. النمر برد من صوف فيه خطوط بيضاء وسوداء، ولذلك سميت نمرة تشبيها بالنمر، لأن النمر جلده فيه بياض وسواد، فقيل للنمرة نمرة لأنها بردة من صوف فيها تخطيط من سواد وبياض.
نمر حيوان؟
نعم، حيوان مفترس نمر. نعم. ذكره القاري. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وأبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم، هذا آخر كلام. وأبو يعقوب الثقفي هذا كوفي. وقال ابن عدي الجرجاني رحمه الله: روى عن الثقات ما لا يتابع عليه، يعني تفرد بأشياء لم يتابعه غيره عليه. وقال أيضا: وأحاديثه غير محفوظة. وأبو يعقوب الثقة في هذا فيه كلام
غير محفوظ، يعني من التنقيد،
يعني فيه ضعف. حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروز وهو ابن راهوية، أخبرنا يحيى بن آدم، أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواه يوم دخل مكة أبيض. كان لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة أبيض. قال الشارح: قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك. قال: وسألت محمدا، يعني البخاري رحمه الله، عن هذا الحديث ولم يعرف إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك. حدثنا عقبة بن مكرم، أخبرنا سلم بن قتيبة الشعيري عن شعبة عن سماك عن رجل من قومه، فهذا راوي مبهم لا يدرى هل هو ثقة أم غير ثقة. عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء. قال الشارح قال المنذري في إسناده رجل مجهول أنه قال عن رجل فلا يدرى هل هو ثقة أم غير ثقة. وأخرجه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله من حديث أبي مجلز عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. وفي إسناده يزيد بن حبان أخو مقاتل بن حبان قال البخاري عنه قال البخاري رحمه الله عنده غلط كثير عند يزيد بن حبان غلط كثير. وأخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث في تاريخه الكبير من رواية يزيد هذا مختصرا على الراية، يعني ذكر قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء، يعني ولم يذكر ولواؤه أبيض. وأخرج النسائي رحمه الله من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كانت معه راية سوداء في بعض مشاهد النبي، أي في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن. على كل حال دلت هذه الروايات أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم راية ولواء، واللواء صغير والراية أكبر وهو العلم الذي يأخذه المجاهدون في سبيل الله، ففيه مشروعية ذلك. باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة. الرذل يعني الرديء من الخيل. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني أخبرنا الوليد أخبرنا ابن جابر عن زيد بن أرطاه الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال الشارح رحمه الله أبغوني قال في الصراح بغيتك الشيء طلبته لك. أبغوني يعني اطلبوا لي وأحضروا إلي الضعفاء، أي فقراء المسلمين. قال أبغوني أي اطلبوا لي وأحضروا لي الضعفاء أي فقراء المسلمين، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يرحم المسلمين بدعاء هؤلاء الضعفاء، يستجيب الله لهم فيرحم المسلمين. قال الشارح رحمه الله قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي والنسائي رحمهم الله وقال الترمذي حسن صحيح، وقد أخرجه البخاري والنسائي رحمهم الله من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وفي حديث النسائي زيادة تبين معنى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الضعفاء الفقراء يدعون الله ويتضرعون إلى الله فيستجيب الله لهم ويرحم المسلمين. وفي حديث النسائي رحمه الله زيادة تبين معنى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ومعناه أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصا لجلاء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا، وجعلوا همهم واحدا وأجيب دعاؤهم وزكت أي فضلت وحسنت أعمالهم. انتهى كلام المنذر رحمه الله. فالضعفاء والفقراء إذا دعوا الله تعالى وهم مؤمنون موحدون يخلصون في الدعاء، لأن قلوبهم غير مشغولة بأمور الدنيا، فدعاؤهم يكون غالبا من قلب حاضر فيستجيب الله لهم فيرحم المسلمين. وفيه أنه ينبغي للمسلم أن لا يحتقر إخوانه المسلمين الفقراء والضعفاء. إنما نصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ومعناه أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصا لجلاء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا، وجعلوا همهم واحدا وأجيب دعاؤهم وزكت أعمالهم. طلب الرزق الحلال مطلوب، ولكن الانشغال بالدنيا هذا هو المذموم. وأما طلب الرزق الحلال في الأوقات المناسبة ولا يشغله ذلك عن عبادة الله هذا مطلوب. قال أبو داود رحمه الله: زيد ابن أرطاه أخو عدي ابن أرطاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: أبغوني الضعفاء، أي اطلبوا لي الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، أي بدعائهم وتضرعهم إلى الله عز وجل. باب في الرجل ينادي بالشعار. حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان شعار المهاجرين رضي الله عنهم عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن. قال الشارح رحمهم الله، قال في القاموس: الشعار ككتاب على وزن كتاب، شعار على وزن كتاب، العلامة في الحرب والسفر. يعني كان المهاجرون لهم علامة يعرف بها بعضهم بعضا، إذا قال عبد الله يعرف أن هذا مهاجري، إذا قال عبد الرحمن تعرف أن هذا أنصاري، علامة. ربما يختلط الناس في الحرب فيتميزون بالعلامة. كان شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن، والشعار العلامة. قال الشارح: قال المنذري رحمه الله في إسناده الحجاج بن أرطاه: ولا يحتج بحديث، يعني فيه ضعف. حدثنا هناد عن ابن المبارك عن عكرمة عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال غزونا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا أمت أمت، هذه علامتنا، إذا قال أمت عرف أن هذا مسلم علام. قال الشارح رحمه الله، قال ابن الأثير صاحب النهاية في شرح غريب الحديث، هو أمر بالموت، أمت أمر بالموت، والمراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة، أي إماتة العدو مع حصول الغرض للشعار، فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل، فإذا قال أمت يعرف أن هذا مسلم. حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب ابن أبي صفرة قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. قال المهلب ابن أبي صفرة أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول فلا يضر عدم ذكر اسمه. أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتم، أي إن هجم عليكم العدو ليلا، فليكن شعاركم، أي علامتكم التي يعرف بعضكم بعضا بها، حاميم لا ينصرون. قال الشارح رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله معناه الخبر ولو كان بمعنى الدعاء، حاميم لا ينصرون، اللفظ لفظ الخبر ولكن المقصود منه الدعاء، يعني اللهم لا تنصر الكفار. يعني إذا هجم عليكم العدو ليلا، فليكن علامتكم حاميم لا ينصرون. قال الخطابي رحمه الله معناه الخبر ولو كان بمعنى الدعاء لكان مجزوما، أي لا ينصروا، وإنما هو إخبار كأنه قال والله إنهم لا ينصرون. وقال في النهاية معناه اللهم لا ينصرون، أي اجعلهم لا ينصرون، أي اجعل العدو لا ينصرون، ويريد به الخبر للدعاء. ففي هذا مشروعية اتخاذ شعار للمسلمين في الجهاد ليعرف بعضهم بعضا عند الظلمة والاختلاط ونحو ذلك. باب ما يقول الرجل إذا سافر. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى أخبرنا محمد بن عجلان حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم أطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم، يا الله أنت الصاحب في السفر، أي أنت تحفظنا وتعيننا في سفرنا، والخليفة في الأهل، أي أنت الذي تحفظ أهلنا وتدفع عنهم السوء، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. قال الشارح: أي مشقته وشدته. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقة السفر وشدة السفر، وكآبة المنقلب. قال الشارح: الكآبة هي تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن، أي نعوذ بك أن يصيبنا الحزن إذا انقلبنا إلى أهلنا. وكآبة المنقلب، الكآبة تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن، يعني اللهم أعذنا من أن نرى ما يحزننا إذا رجعنا. وسوء المنظر في الأهل والمال، ونعوذ بك أن ننظر ما يسيئنا في أهلنا ومالنا. اللهم أطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. قال الشارح: أي قربها لنا وسهل السير فيها. أطوي لنا الأرض، أي قربها لنا وسهل السير فيها وهون علينا السفر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يدعو الله عز وجل ويضرع إلى الله عز وجل، وهكذا ينبغي لنا. اللهم أنت الصاحب في السفر، أي أنت الذي تحفظنا وتعيننا، والخليفة في الأهل، أنت الذي تحفظ أهلنا ومالنا. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي من شدته ومشقته، وكآبة المنقلب، يعني أن يحزننا منقلبنا ورجوعنا، نعوذ بك أن يصيبنا ما يحزننا عند رجوعنا. وسوء المنظر في الأهل والمال، ونعوذ بك أن نرى ما يسيئنا في أهلنا وأموالنا. اللهم أطوي لنا الأرض وهون علينا السفر، أي قربها لنا وسهل السير فيها ويسر علينا السفر. هكذا المسلم يدعو الله دائما في جميع الحالات. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري رحمه الله، وأخرجه النسائي رحمه الله، وقد أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه أتم منه، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد أخرج أيضا من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه طرفا منه، أي بعضا منه. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثلاثا. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، ما كنا نطيق الركوب على هذا لولا أن يسره الله، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، راجعون إلى الله عز وجل. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر أي العمل الصالح، والتقوى أي اجتناب المعاصي، ومن العمل ما ترضى. ونسألك في سفرنا هذا من العمل ما ترضى، أي الطاعات والأعمال الصالح. اللهم هون علينا سفرنا، يعني يسر علينا سفرنا. اللهم هون علينا سفرنا هذا. اللهم أطوي لنا البعد، أي قرب لنا البعد وسهله ويسره. اللهم أنت الصاحب في السفر، أي أنت الذي تحفظنا وتعيننا، والخليفة في الأهل والمال، أنت الذي تحفظ أهلنا ومالنا، وإذا رجع من سفره قالهن، أي قال هذه الكلمات، وزاد فيهن آيبون يعني راجعون، تائبون تائبون إلى الله، عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا، إذا علوا الثنايا الأماكن المرتفعة كبروا، قال الثنية العقبة أو طريقها أو الجبل أو الطريق فيه، يعني المكان المرتفع، الثنية العقبة المكان المرتفع أو طريقها أو الطريق الموصل إلى العقبة أو الجبل أو الطريق فيه أو إليه، يعني الأماكن المرتفعة. إذا علوا الثنايا كبروا الله أكبر، وإذا هبطوا نزلوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك، التكبير في حالة القيام والركوع، والتسبيح في حالة السجود. قال الشاعر: حامدون لربنا حامدون. فينبغي لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في الدعاء عند الوداع. حدثنا مسدد أخبرنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير عن قزعة قال: قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: هلم أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. عندما تسافر يودعك إخوانك المسلمون بهذه الدعوة. قزعة رحمه الله قال: قال لي ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هلم، يعني تعال، قال له: تعال أودعك، أي أدعو لك عند السفر، فما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أي أسأل الله أن يحفظ دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يعني أجعل هذا وديعة عند الله، وأسأل الله أن يحفظ دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: الأمانة ها هنا أهله ومن يقول من يخلفه منه، وماله الذي يودعه ويستحفظه أمينه ووكيله ومن في معناهما. وجرى ذكر الدين مع الودائع لأن السفر موضع خوف وخطر، وقد يصيبه فيه المشقة والتعب، فيكون سببا لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين، فدعا له بالمعونة والتوفيق فيهما. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أي أسأل الله أن يحفظ دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هكذا يدعى للمسافر عند التوديع. حدثنا الحسن بن علي قال الشارح قال المنذري وأخرجه النسائي رحمه الله تعالى. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا يحيى بن إسحاق السيلحيني أخبرنا حماد بن سلم عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله بن عن عبد الله الخطمي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أي أسأل الله أن يحفظ دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. فينبغي أن يدعى بهذا الدعاء للمسافر عند توديعه. باب ما يقول الرجل إذا ركب. حدثنا مسدد أخبرنا أبو الأحوص أخبرنا أبو إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا، أي حضرت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك علي رضي الله عنه. فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحك؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحك؟ قال إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. فينبغي للمسلم إذا ركب أن يدعو بهذه الدعوات وأن يذكر الله بهذه الأذكار، وعلينا أن نكثر من الاستغفار، فالله عز وجل يحب من عباده أن يخضعوا إليه وأن يتوبوا إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا ذا الجلال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح. باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل. حدثنا عمرو بن عثمان أخبرنا بقية حدثني صفوان حدثني شريح بن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل، جاء الليل قال: يا أرض ربي وربك، الله أعوذ بالله من شرك. قال الشارح: أي من شر ما حصل من ذاتك من الخس والزلزلة والسقوط عن الطريق والتحير في الفيافي، وشر ما فيك أي ما استقر فيك من الصفات والأحوال الخاصة بطبائك أي العادية كالحرارة والبرودة، وشر ما خلق فيك أي من الهواء من الحيات والعقارب وغير ذلك، ومن شر ما يدب عليك أي يمشي ويتحرك من الحيوانات والحشرات مما فيه ضرر، وأعوذ بالله من أسد وأسود. الأسد معروف، قال الأسود الحية العظيم، الأسد معروف حيوان مفترس، والأسود العقرب، الأسود الحية العظيم. قال: ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد. قال: قيل الساكن هم إن هو الإنس سماهم لأنهم يسكنون البلاد غالبا، وقيل هو الجن، والمراد بالبلد الأرض. ومن والد وما ولد. قال الشارح: قال الخطابي رحمه الله: ويحتمل أن يكون أراد بالوالد إبليس، وما ولد الشياطين. قال المنذري وأخرجه النسائي رحمه الله وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. كان إذا سافر صلى الله عليه وسلم وأقبل الليل يدعو بهذا الدعاء ويستعيذ بهذا التعوذ: استعيذ بالله الذي بيده كل شيء، يا أرض ربي وربك، الله أعوذ بالله من شرك، وشر ما فيك، وشر ما خلق فيك، ومن شر ما يدب عليك أن يمشي، وأعوذ بالله من أسد وأسود، ومن الحية والأقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد. فالأمر كله بيد الله، فالمسلم يستعيذ بالله، فالله تعالى هو الذي يعيد عباده ويحفظ عباده. باب: الوالد الشيطان والولد الشياطين. الوالد إبليس.
الله يقسم بيمين
خيامة في الوالد وبالولد. ذاك شيء آخر، إنما هنا قرينة الدعاء المراد به الشيطان وذريته. باب في كراهية السير في أول الليل. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، أخبرنا زهير، أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم إذا غبت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال أبو داود رحمه الله: الفواشي ما يفشو من كل شيء. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس. قال الشارح: فواشيكم جمع فاشية، وهي الماشية، الإبل والبقر والغنم. لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال الشارح: وهو إقبال الليل وأول سواده، تشبيها بالفحم، حتى تذهب فحمة العشاء أي السواد الذي ينتشر، حتى يذهب السواد الذي يكون عند الغروب. فإن الشياطين تعيث أي تفسد، تعيث أي تفسد إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، أي حتى يذهب السواد الذي يكون عند الغروب، وهو إقبال الليل وأول سواده. فعلينا أن نتأدب بالآداب التي أرشدنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. باب: في أي يوم يستحب السفر؟ حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس. يعني غالبا كان إذا سافر يخرج يوم الخميس. قال الشارح: قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي رحمهم الله تعالى: باب في الابتكار في السفر. حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا هشيم، أخبرنا يعلى بن عطاء، أخبرني عمارة بن حديد عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية، وهي القطعة من الجيش أو جيشا، بعثها من أول النهار. وكان صخر رضي الله عنه رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله. أثرى أي صار ذا مال كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، يعني في أول النهار. فينبغي للمسلم أن يبدأ أعماله في أول النهار. اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية، وهي قطعة من الجيش أو جيشا، بعثها من أول النهار. وكان صخر رضي الله عنه رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رحمه الله: وهو صخر بن وداعة الغامدي رضي الله تعالى عنه. صخر ابن وداعة الغامدي رضي الله تعالى عنه. باب في الرجل يسافر وحده. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: معناه أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو شيء يحمله عليه الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويدعوه إليه. وكذلك الاثنان، فإذا صاروا ثلاثة، وهو ركب جماعة وصحب. قال: والمنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه، ولا عنده من يوصي إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله ويورد خبره إليهم، ولا معه في سفره من يعينه على الحمولة. فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة أي الخدمة والحراسة، وصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ فيها أي نالوا نصيبهم من الأجر. انتهى. قال: والحديث صححه الحاكم وابن خزيمة وأخرجه أيضا الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه. قال المنذري: وأخرجه النسائي رحمه الله. فلا ينبغي للمسافر أن يسافر وحده، أو اثنان يسافران وحدهما، إلا إذا كانوا ثلاثة. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. حدثنا علي بن بحر ابن بري، أخبرنا حاتم بن إسماعيل، أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال الشارح: قال الخطابي رحمه الله: إنما أمر بذلك ليكون أميرهم، ليكون أمرهم جميعا ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم الاختلاف. إذا سافروا يختاروا واحدا منهم عالما فاهما خصوصا بأمور السفر، يقولون: أنت أميرنا، كما تأمرنا نفعل، حتى لا يتفرقوا ويختلفوا. يكون هذا الرجل عارف بالأسفار، عارف بالطرق، عارف بما يلزم، فيرشدهم إلى ما ينفعهم. أما إذا صار كل واحد أمير نفسه تفرق. قال الشارح: والحديث سكت عنه المنذري رحمه الله تعالى. حدثنا علي بن بحر، أخبرنا حاتم بن إسماعيل، أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا. قال الشارح: والحديث سكت عنه المنذري رحمه الله، يعني فهو صالح للاحتجاج. باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك رحمه الله: أراه، أي أظنه، مخافة أن يناله العدو. قال الشارح: قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والأسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في الكبير المأمون عليه، فمنع مالك أيضا مطلقا رحمه الله. وفصل أبو حنيفة رحمه الله، وأدار الشافعية رحمهم الله الكراهية مع الخوف وجودا وعدما. انتهى. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. يعني إذا خفت أن يأخذه العدو ويهينوه فلا تسافر. إذا خفت أنك إذا سافرت بالقرآن العدو يأخذه ويهينه ويمزقه، أعوذ بالله، فلا تسافر. أما إذا كنت آمنا من هذا فلا تسافر. هكذا فهم أهل العلم، يعني الحكمة خوف إهانة القرآن. لا تعظيم القرآن أمر فرض على المسلم، فإذا خاف أن يهينه القرآن أن يهين الكفار القرآن فلا يسافر للقرآن إذا خاف عليه أن يهان. فالقرآن العظيم كلام الله يجب تعظيمه وتلاوته وتدبره، والعمل به أهم شيء، العمل بالقرآن، أن تحلل حلاله وتحرم حرامه وتؤمن بوعده ووعيده وتؤمن بما أخبرك الله فيه. باب ما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا. السرية جزء من الجيش. حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة، أخبرنا وهب بن جرير، أخبرنا أبي قال سمع يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلته. وخير أصحاب السفر 4، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة بإذن الله تعالى إذا كانوا مؤمنين مستقيمين. قال أبو داود رحمه الله: والصحيح أنه مرسل، يعني بدون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، والنصر من عند الله تعالى. قال الشارح: قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي رحمه الله وقال حسن غريب لا يسنده كثير أحد، وذكر أنه روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب في دعاء المشركين، يعني دعائهم إلى الإسلام. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، أخبرنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية، أي جزء من الجيش أو جيش، أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه، أن يتقي الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. يوصي الأمير أن يتقي الله وبمن معه من المسلمين خيرا، يعني وأن يعامل المسلمين الذين معه معاملة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، أن يدعهم إلى واحدة من ثلاث أمور، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم. أي واحدة من الثلاث إذا أجابوك اقبل منهم وكف عنهم. ادعهم الى الاسلام اولا وقبل كل شيء، لان هذا هو المقصود الاساسي. ادعهم الى الاسلام، الى ان يكفروا بالمعبودات الباطلة ويؤمنوا بالله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، لأن هذا هو المطلوب. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، إذا أسلموا مرهم أن يهاجروا من بلادهم إلى المدينة، لأن الهجرة في أول الإسلام كانت واجبة إلى المدينة، لأن المدينة كانت هي دار المسلمين وعاصمة المسلمين. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، إن هاجروا، أن لهم ما للمهاجرين من الغنيمة والفيء، وأن عليهم ما على المهاجرين من الجهاد والنصر. فإن أبوا أن يهاجروا أسلموا، ولكن أبوا أن يهاجروا واختاروا دارهم، فأعلمهم أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين، أحكام الله تجرى عليهم، ولا يكون لهم في الفيء، الفيء الأموال التي تؤخذ بدون قتال، إذا هرب الكفار وتركوا أموالهم بدون قتال ذلك المال يسمى فيء، والغنيمة التي تنال بعد الجهاد، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا أن يسلموا والعياذ بالله، فادعهم إلى إعطاء الجزية، أن يدفعوا الجزية، وهو مال يدفعونه سنويا، وقد ورد أنه كان يؤخذ من كل بالغ دينار من ذهب، والدينار يزن 4 غرام وربع، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أجابوا يعني دفعوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا عن الإسلام وأبوا عن الجزية فاستعن بالله وقاتله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. وإذا حاصرت أهل حصن، المشركون دخلوا في الحصن البناء المنيع وتحصنوا فيه وحاصرتهم، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، قالوا ننزل على حكم الله، فلا تنزلهم، وبين السبب، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم، ولا بد أن يحكموا بما أمر الله، إلا إذا لم يبلغهم شيء يجتهدوا. قال سفيان بن عيين، قال علقمة، فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم، قال أبو داود هو ابنه هيصم عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله، قال المنذري رحمه الله.